الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد،
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
تشير هذه الآيات الكريمة إلى قصة وقعت لبني إسرائيل في فترة من فترات حياتهم في الأرض المقدسة، كانوا مضطهدين مهزومين أمام أعدائهم، وقد سلب أعداؤهم منهم التابوت الذي فيه سكينة من الله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وقد شعر القوم بالذل ومرارة الهزيمة والهوان، وكان هذا الشعور عند الجميع العامة والملأ، فأرادوا أن يغيروا واقعهم الذليل وأن يبدلوا ذلهم عزة وهزيمتهم نصرة، وعلموا أن السبيل الوحيد لذلك هو الجهاد في سبيل الله. هذه إذن قصة بداية الصحوة في هذه الفترة. استيقظت العقيدة في نفوس وجهائهم، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، ولا شك أن شدة الذل والاستضعاف يولد في النهاية التحدي وإرادة التغلب والإنقاذ من هذه الورطة التي يعيش فيها المستضعفون. وهذا النبي الذي لا نعلم اسمه كان معهم في فترة الاستضعاف، وليس من المهم معرفة اسمه، ولذلك أبهم في الكتاب العزيز وقال الله إذ قالوا لنبي لهم. ليس المهم ما هو اسم النبي، المهم أنهم قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أرادوا أن يقاتلوا مع ملك ولم يريدوا أن يقاتلوا مع النبي، هات ملك نقاتل في سبيل الله. ولما كان النبي فيهم هذا يعلم طبيعتهم المائعة وهمتهم الرخوة، وأنهم لو أمروا بالقتال فسوف يرتدون عنه وينقصون ويقعدون، قال لهم متأكدا، يريد التأكد، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، يريد التأكد من هذه الهمة وهذه الروح الجهادية التي استيقظت الآن، لأنهم قالوا بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني القوم يريدون الجهاد، وهذا النبي الكريم يريد أن يتأكد من حالهم، فقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، فأظهروا الإيمان وحب الجهاد وإرادة الخلاص من الذل والصغار، ولكنهم في أول اختبار ظهرت طبائع نفوسهم التي امتلأت بحب الدنيا والظهور فيها وعدم التسليم لأمر الله تعالى، هم طمأنوا نبيهم أنهم سوف يقاتلون ولا يتخلفون، وإنما فقط الذي يمنعهم من عدم الجهاد هو عدم وجود ملك، لو وجد ملك سيسارعون للقتال، وبينوا له الباعث القوي للقتال وقالوا إنه الذل الذي يعيشونه، وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما سمع نبيهم ذلك ولاحظ حماستهم واندفاعهم، جاء الوحي من الله تعالى بأن الملك الذي عينه الله لقيادتهم في الجهاد هو طالوت، وأنه هو الذي سيقودهم إلى النصر والعزة وتحرير أرضهم من المغتصبين. لكن هؤلاء القوم لم يتخلصوا من حب الدنيا أبدا، ولذلك في أول اختبار لما أعلموا، بمجرد أن أعلمهم باسم الملك الذي سيقودهم، قالوا أن يكون له الملك علينا، اعتراض أولي وفوري، اعتراض على اسم القائد، لماذا فلان، بدلا من أن يسلموا لأمر الله جاءت الطبيعة اليهودية كما مر معنا في قصة البقرة لتعترض أن يكون الملك عليه الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. بعد أن استعدوا قبل قليل للقتال إذا بهم يعترضون على القائد الذي عين من عند الله تعالى، لأنه قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فلم يكن منتخبا منهم أو معينا من نبيهم فقط، وإنما كان من الله هذا الاعتراض ولا شك كان دليلا واضحا على تلكؤ القوم في تنفيذ الأوامر. وتمضي القصة لتبين بأنهم فوجئوا إذ كانوا يتوقعونه ملكا قادما من بيت الملك، وأن هذا طالوت ليس من هذا البيت، ثم إنه فقير. وبين القوم تعلقهم بالدنيا بقولهم ولم يؤت ساعة من المال. عجب النبي لموقف القوم الذين كانوا يريدون ملكا يقاتلون وراءه، فبين لهم نبيهم المواصفات التي تؤهله للملك، وأنه أنسب الناس حسب الميزان الرباني، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وتمكنا منه، والجسم يعني قدرة على القيادة وتحمل الأعباء القتال، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وأراد نبيهم أن يبين لهم بالتأكيد أن يبين لهم آية وعلامة على صحة تولي هذا الملك عليهم، فقال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، يأتيهم التابوت بدون قتال ولا حرب، الملائكة ستحمله وتأتي به إليهم. وهذا الدليل على أن طالوت هو الملك من عند الله، وسكينة السكينة هي الراحة والرضا واليقين. وفيه مما في هذا التابوت أشياء مادية ورثوها عن بني عن آل موسى وآل هارون. ولما جاءت الآية سلم القوم مكرهين وافقوا على تملك طالوت، وتسلم الملك والسلطان وعبأ قومه للقتال وجهزهم لمحاربة الأعداء. ولما خرج بهم للمعركة الفاصلة أراد أن يختبر حماستهم وطاعتهم وأن يبلو هذه الفورة التي حصلت في البداية، لأنه لا بد قبل المعركة من اختبارات للتأكد من حماسة الجند واستعداداتهم للمواجهة، لا بد من اختبارات صغيرة قبل الاختبار الكبير. فلما فصل بهم وغادر البنيان والعمران قال إن الله مبتليكم بنهر فعندما تمرون عليه لا تشربوا منه، فمن خالف أمري فليذهب عني وليس من جيشي ولا يتبعني، لأنه ليس جنديا يستحق أن يكون في هذا الجيش. لكن الذي لم يشرب والتزم الأمر وأطاع فإنه يبقى معي ويقاتل. ثم إنه أراد أن يجعل فرجة وفسحة في الأمر، لأن في القوم عطشا، فقال إلا من اغترف غرفة بيده يبل بها فمه ويطفئ عطشه. ولما وصلوا النهر عصوا جالوت وشربوا منه إلا قليلا منه، التزموا الأمر وأطاعوا. ترك طالوت جموع العصاة المخالفين وسار بالقلة الباقية المطيعة حتى وصل بهم إلى أرض المعركة. فلما نظر جنوده إلى جنود الأعداء خافوا قتالهم وجبنوا عن مواجهتهم، وكان أعداؤهم الكفار بقيادة جالوت الكافر وكانوا أكثر عددا منهم، فهنا حصل امتحان آخر قبل أن تنشب المعركة، وهي أن بعضهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وهم الأكثرية ولا قدرة لنا على حربهم، وبعضهم هؤلاء الخائفون جبنوا عن المعركة وبقي مع طالوت قليل من القليل الأول من القليل الأول، وهم الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وهؤلاء القلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، دخلوا المعركة مؤمنين بالله صابرين على بلواه، وبدأت المعركة فطلبوا النصر من الله واستغاثوا به وتضرعوا إليه وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وحقق الله وعده وأنزل نصره فهزموهم بإذن الله، وبرز في المعركة داود عليه السلام، ولم يكن نبيا ولا ملكا وقت ذاك، برز بقوته وشجاعته وقتل جالوت وآل إليه الأمر بعد طالوت، ومن الله على داود بالملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وبعد هذا الملخص للقصة نأتي إلى ذكر بعض الفوائد والدروس المأخوذة منها. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، كما قلنا في البداية إن مرحلة الاستضعاف تولد التحدي، وإن شدة الطغيان من الأعداء لا بد أن يوقظ أشياء في بعض النفوس وتنتفض العقيدة في القلوب ويستيقظ الإيمان، وهذا ما هو موجود الآن في المسلمين، فإن المسلمين اليوم يعيشون ولا شك مرحلة استضعاف كبرى، فقد تسلط عليهم الأعداء من كل جانب، ولا شك أننا في هذه المرحلة ينبغي أن نستلهم بعض ما في هذه القصة من الفوائد التي تعين على مواجهة الاستضعاف الذي نعيشه في هذه المرحلة. لا شك أن التحدي يجب أن يكون موجودا في نفوسنا، وينبغي علينا ونحن نعيش في هذا الذل الذي فرضه علينا أعداؤنا أن نسعى للخلاص منه، لا يصح أن نستسلم للواقع بأي حال، ولذلك قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فإذا وضحت النية ووضح الطريق وأنه الجهاد في سبيل الله هو سبيل الخلاص من الذل، عند ذلك ينقطع نصف الطريق إلى النصر، فإن الهدف لا بد أن يكون واضحا، فلا يغشاه الغبش الذي لا يدري معه الشخص أين يسير. ولما أنهكت الحروب وقهرت الأعداء أولئك القوم سألوا نبيهم أن رجلا يقاتل وراءه، وعندما قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما الذي يمنعنا من القتل ونحن نعيش من القتال ونحن نعيش في غاية الذل، وما فائدة العيش، ما فائدة العيش في هذا الذل؟ فنلاحظ هنا أيها الإخوة أنهم تولوا أول ما تولوا عندما أنكروا إمرة طالوت، كانوا يتوقعون شخصا وإذا بشخص آخر يخرج، وأظهروا التولي عن طاعته من البداية أن يكون له الملك علينا، ولذلك لا بد أن نتأسس في النفوس الميزان العقدي الإيماني الرباني للاصطفاء، ولا يجوز أبدا أن ننظر إلى قضية المال على أنه ميزان أو على أنه ميزة ولم يؤت سعة من المال، إذن هو فقير. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. طعنوا في طالوت لأي شيء؟ لأمرين. الأمر الأول أنه ليس من أهل بيت ملك، والثاني أنه فقير. والله تعالى رد هذه الشبهة بقوله: إن الله اصطفاه عليكم. وقوله وزاده بسطة في العلم والجسم بينت أن للقائد صفتين مهمتين: الأولى العلم، والثانية القدرة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فأول صفة من صفات القائد العلم، والصفة الثانية القدرة. ولا يستحق أن يكون قائدا ملكا عليهم إلا إذا جمع بين العلم والقدرة. هذا العلم والقدرة أهم من الجاه والمال. هم اعترضوا، قالوا: هذا ليس بذي جاه أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. والاعتراض الثاني أنه فقير ولم يؤت سعة من المال. الله عز وجل رد عليهم بصفتين أهم من الصفتين التي اشترطوها هم وفكروا فيها، فقال لهم: وزاده بسطة في العلم والجسم. فلماذا كان العلم والقدرة أهم من الشرف والمال، أهم من النسب والمال، أهم من الجاه والمال؟ لأسباب: أولا أن العلم والقدرة من باب الكمالات الحقيقية، يعني كمال حقيقي أن يوجد في الشخص علم وقدرة بخلاف الجاه والمال. وثانيا أن العلم والقدرة من الصفات الذاتية للشخص بخلاف الجاه والمال الذي هو أمر منفصل على الإنسان، فإن الإنسان قد يكون بغير جاه ولا مال ثم يكتسب جاها ومالا يكتسبه من شيء خارجي، لكن العلم والقدرة صفات ذاتية في الشخص لا تنفك عنه. ولذلك من الأسباب أن العلم والقدرة لا يمكن سلبهما عن الإنسان، لكن المال والجاه يمكن سلبهما عن الإنسان. وكذلك فإن العالم بأمر الحروب القوي الشديد على المحاربة يحصل الانتفاع به في حفظ البلد ودفع شر الأعداء أكثر من الانتفاع بصاحب النسب والغني، إذا لم يكن عنده علم ولا قدرة على دفع الأعداء. وقوله تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم يدل على خلق الله لأعمال العباد وأنها من عنده، الله خلقها فيه، الله خلق فيه العلم وخلق فيه البسطة في الجسم. قال بعضهم إن المراد بالبسطة في الجسم طول القامة، وقال بعضهم وأنه سمي طالوت لأنه كان طويلا وأن طالوت مبالغة من الطول، ولكن هذا كلام فارغ، فإن طالوت اسم أعجمي وليس مشتقا من الطول. ولذلك فإن القول الراجح في البسطة التي أتاها الله طالوت أنها القوة والشدة، المراد بها القوة ليس الطول ولا الجمال وإنما القوة. ولا شك أن العلم والقوة أجل صفات القائد، والله يؤتي ملكه من يشاء ولا يعترض عليه أحد، والله واسع عليم. وتأمل كيف ختمت الآية بصفتين من صفات الله مناسبة لما في الآية، فقوله الله واسع هذا مقابل لقولهم إنه فقير ولم يؤت سعة من المال، فقال الله واسع الفضل، أنتم طعنتم فيه لكونه فقيرا، والله واسع الفضل والرحمة، والله يعلم أن القيادة لا تتأتى بالمال، والله قادر أن يفتح عليه من أبواب الرزق والسعة ما يريد، والله عليم. فعلم هذا الشخص وعليم في من يصلح للقيادة، وعليم باصطفائه واختياره سبحانه وتعالى. وفي قوله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني علامة ملكه، أن يأتيكم التابوت وهو صندوق التوراة فيه سكينة من ربكم، الوقار والجلال والهيبة، وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. لا يهمنا ما هي هذه البقية، هل هي عصا موسى، هل هي بقية الألواح التي تكسرت، ما هي هذه البقية؟ الله أعلم. تحمله الملائكة في هذه الخارقة التي تدل على ملكه. وكذلك فإن في قوله فشربوا منه إلا قليلا منهم، قد ورد في الحديث عدد هؤلاء، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن البراء، وروى ابن جرير أيضا عنه قال كنا نتحدث وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم بدر 310 على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. فإذا كم عدد الذين جاوزوا مع طالوت النهر؟ كم عدد الذين جاوزوا مع طالوت النهر؟ 310 شخصا، مثل عدد المسلمين في بدر، مثل عدد المسلمين في بدر. ولما غلبت الفئة القليلة في بدر الفئة الكثيرة وهي المشركين، كان هذا مثالا آخر مضافا إلى الأمثلة التي سبقت، مثل قصة طالوت على القاعدة العظيمة التي ذكرها الله بقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وانكسر العدد الكبير أمام العدد اليسير، وفي هذا دليل على أن الإيمان في المعركة هو المرجح. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. فإذا كانت الأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والتوكل ضعيف والتقوى زائلة، فلا سبيل إلى النصر البتة. فإن الله ذكر أسباب النصر فقال اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، وقال وعلى الله فتوكلوا، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال ولينصرن الله من ينصره، وقال إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذه أسباب النصر وشروطه، لما كانت معدومة، لما كانت ضعيفة وضئيلة، لذلك انحسر، لذلك لم يأتي النصر وانحسر سلطان المسلمين. قال القرطبي رحمه الله في وقته، وكان وقت قوة للنصارى، كان في أواخر العهد الأندلسي، قال فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا، بل لم يبق من الإسلام إلا ذكره ولا من الدين إلا رسمه، لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا برا وبحرا، وعمت الفتن وعظمت المحن، ولا عاصم إلا من رحم. وفي قوله تعالى لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أراد عز وجل أن يقوي قلوب هؤلاء الذين قالوا هذه الكلمة بقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فالعبرة ليست بكثرة العدد ولكن بالتأييد الإلهي، ولذلك إذا جاءت الهزيمة فلا ينفع كثرة العدد، وإذا جاء النصر فلا يمنعه قلة العدد. وفي قوله تعالى ربنا أفرغ علينا صبرا، فائدة بلاغية بليغة، وهي أنهم طلبوا من الله أن يفرغ عليهم الصبر، أن يغمرهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق. وأن يثبت أقدامه من الأسفل. إذن أفرغ علينا صبرا من فوقنا، أفرغ علينا يعني أنزله علينا كثيرا عامرا كما يفرغ الإنسان الإناء كله. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فسألوا تثبيت الظاهر والباطن. فإذا إذا جاء الصبر من فوق وثبات الأقدام من الأسفل جاء النصر. ولما برزوا لجالوت وجنوده، المبارزة أن يبرز كل واحد منهم بصاحبه في وقت القتال. نلاحظ هنا دور العلماء والأقوياء إيمانيا، لما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. ونلاحظ تبرعهم إلى الله بإفراغ الصبر وإنزال النصر، كما قال الله في آية أخرى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى ربه في هذه المواطن الشديدة، ويجأر إليه ويلح عليه إلحاحا شديدا. ولذلك كان يقول في معركة بدر: اللهم بك أصول، اللهم إني أعوذ بك. كان يستنجد نصر الله وموعوده، ويقول إذا لاقى العدو: اللهم إني أعوذ بك من شرورهم واجعلك في نحورهم. وكان يقول: اللهم بك أصول وبك أجول. فإذا الإفراغ هو الصبر وإخلاء الإناء مما فيه. فإذا أفرغ علينا صبرا، المبالغة في طلب الصبر من وجهين: الأول أنه إذا صب الشيء في الشيء فقد أثبت فيه بحيث لا يزول عنه. أفرغ علينا يعني صبه فينا صبا بحيث لا يخرج بل يبقى مستقرا في أنفسنا. والثاني إفراغ الإناء هو إخلاؤه، معنى ذلك صب كل ما فيه. ولذلك سألوا صبرا كثيرا وداخلا، ولذلك قالوا: أفرغ علينا صبرا، وهذا أبلغ من قولهم: صبرنا، أفرغ علينا صبرا. فالإفراغ إذن طلب الكثرة من الصبر، وأن يكون فيه داخله ممتلئا فيه بحيث أنه لا يخرج منه. وكذلك فإنه يتبين أن من الأمور المطلوبة عند المحاربة أولا أن يكون الإنسان صبورا، وكذلك أن يكون قد وجد من الآلات والأدوات ما يعينه على المواجهة، وثالثا أن تزداد قوته على قوة عدوه فيحصل عند ذلك الانتصار. فأما الأولى فهي المذكورة في قوله تعالى: أفرغ علينا صبرا، والثانية: ثبت أقدامنا، والثالثة: وانصرنا على القوم الكافرين. فإذا تحقق الصبر وثبات الأقدام والغلبة على الغلبة الزيادة على العدو الزيادة العامة يحصل الانتصار. وقوله تعالى: فهزموهم، يعني هزم هؤلاء الأقلون أولئك الكثيرين بإذن الله، يعني ليس بقوتهم ولا بعددهم وإنما بإذن الله، فهو الذي شجع القليلين وجبن الكثيرين. وقتل داود وهو واحد فرد عادي من جنود طالوت، جالوت وهو عظيم الكفار ومقدمهم وقائدهم. وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة، وقلنا الملك صار ملك بني إسرائيل، والحكمة هي النبوة، وعلمه ما يشاء: صناعة الدروع والحديد ونحو ذلك، صناعة الدروع من الحديد ونحو ذلك. ولا شك أن في ذلك دليلا على شجاعة داود عليه السلام، وأنه قتل جالوت قتلا أذل به جيشه وكسره وهزمه. فإنه إذا قتل ملك الجيش وقائدهم فإن ذلك أدعى لفرارهم وانحسار أمرهم. وهذه غنائم كثيرة ساقها الله تعالى بعد أن قتل جالوت ورزقها المسلمين. وفي قوله تعالى تلك آيات الله، تلك إشارة إلى ما سبق ذكره في الآيات من إماتة الألوف منهم ثم إحياؤهم، تمليك طالوت، إتيان التابوت، انهزام جالوت، وقتل داود له وتملك داود. هذه آيات الله، أخبار غيب أخبرنا بها الله عز وجل، نتلوها عليك بالحق ليس بالباطل، وإنك لمن المرسلين. هذه الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وفيها تسلية له ومواجهة لأعدائه من الكفار والمنافقين، فكأنه يقول له هذه آياتنا وهكذا نصرنا أولياءنا، فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لمن المرسلين المنصورين بإذننا. وما ورد في الإسرائيليات في قصة طالوت وجالوت أشياء كثيرة جدا، ولكنها رجم بالغيب والله أعلم بصحتها. مذكور فيها أسماء ومذكور فيها أشياء عجيبة، كما أنهم قالوا في إسرائيلياتهم إن جالوت، إن داود رمى جالوت بحجر واحد كسر الخوذة التي على رأسه ودخلت رأسه وفتتت دماغه وخرجت من الخلف وأصابت وراءه 30 رجلا فقتلته، ثم تفتت الحجر وأصابت كل قطعة من حجر مفتت جنديا من جنود جالوت فقتلت. هذا شغل الإسرائيليات، ولذلك لا يعول عليها البتة. ثم إن من الإسرائيليات الخطيرة جدا الموجودة عندهم في هذه القصة أنهم يقولون إن طالوت بعد عدة حسد داود، قالوا طالوت حسد داود وكاد له بعدة محاولات لقتله ولكنها فشلت كلها إلى آخر القصة الباطلة، قصة باطلة. فلذلك لا يعول على الإسرائيليات البتة. ثم إن هذه القصة التي فيها مبهمات، يعني مثلا متى حدثت، وهو قال من بعد موسى، لكن متى بعد موسى بكم سنة الله أعلم. ما اسم هذا النبي الله أعلم. ما تفصيلات السكينة والبقية التي ستكون في التابوت من آل موسى وآل هارون لم يذكر. ما اسم النهر، كم عدد الذين خالفوا وشربوا، كيف كانت نهاية طالوت، طالوت كيف ماذا حصل له بعد ذلك لم تذكر. فإذا كل شيء لم يذكر الله عز وجل فليس فيه فائدة لنا، ولو كان فيه فائدة لذكره، وما ذكره يغني عما لم يذكر من التفصيلات. وذكر العلامة محمد رشيد رضا رحمه الله من فوائد هذه القصة أشياء كثيرة، فمن الفوائد قال أن الأمم إذا اعتدي على استقلالها وأوقع الأعداء بها فهضموا حقوقها تتنبه مشاعرها لدفع الضيم وتتوجه إلى شخص يقودها للخلاص. إذا تطلع الأمة لقائد يقودها في مرحلة الذل والإفراط، هذا هو الشيء المفترض أن يحصل. ولذلك فإن كثير من الناس ينتظرون الخلاص على يد القائد، وأنه لا بد من قائد يقود، لا بد من قائد يقود، وأن عدم وجود القائد مشكلة كبيرة. لكن هل نقف مكتوفي الأيدي حتى يظهر قائد يقودنا؟ الجواب لا، لا بد من أخذ العدة والاستعداد. وقد يكون القائد واحد من هؤلاء المسلمين الذين يقودهم إلى النصر، ولذلك قد يكون القائد مغمورا. هذا طالوت أول الأمر ملك ولا من صدق نبوة ولا كان صاحب مال، كان رجل مغمور من الناس، لذلك فوجئ به. ولذلك يمكن أن يكون الذي يقود الأمة رجل من أغمار الناس، يظهره الله تعالى في حادثة أو مناسبة أو مناسبات، فعظم أمره ويقود الأمة. داود متى برز؟ برز في المعركة، برز وعظم شأنه لما قتل الجالوت. فالأحداث تظهر الأشخاص، الأحداث تظهر الأشخاص وتظهر القادة، وهذا درس آخر. فإن القادة والأشخاص والذين يتولون الأمة ويقودونها لا يظهرون من كسل، لا يظهرون من فراغ، لا يظهرون بدون خلفية، يظهرون من الأحداث، الأحداث هي التي تظهرهم. ولذلك فإن أحداث المعركة هي التي أظهرت داود عليه السلام. برز لما قتل، شجاعته وشكيمته أبرزته وتطلعت الأنظار إليه. وكذلك فإن من فوائد هذه القصة أنه عندما يحدث البلاء بالأمة فإن الخطر يدركه الكبير والصغير والخاص ولذلك قال الملأ من بني إسرائيل ابعث لنا ملكا. فالملأ هم الذين قالوا، هم الذين يريدون الخلاص أيضا وليس فقط العامة. وأنه متى عظم الشعور بوجوب دفع الظلم والقيام على الأعداء فإنه لا يلبث أن يسري إلى العامة حتى يكون شعورا عاما. وكذلك يتبين من القصة أن طاعة الجنود للقائد في كل ما يأمر به وينهى عنه مما هو من طاعة الله هو شرط للنصر واستقامة الأمر. ولذلك الرماة في أحد لما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هزموا، كانوا من أسباب الهزيمة. ولذلك كان لابد من تجريد الجيش من هؤلاء المنهزمين وهؤلاء العصاة قبل دخول المعركة، أنه لو دخل بهم المعركة فسيكون من أول الفارين وسيشيعون روح الهزيمة في بقية الجيش. ولذلك تلقاهم بقلة ثابتين أحسن من كثرة، ينهزم أكثرهم فيتبعهم البقية. وإذا صارت هزيمة صارت فوضى، وإذا صارت فوضى ما عاد من الممكن ترتيب صفوف ولا توزيع، ولا توزيع الجيش ولا مقاومة. ولذلك كان من الحكمة أن يقول ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن شرب منه فليس مني، هل يخرج عني وعن جيشي؟ لا أريده، لا أريد أن يقاتل معي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد عليهم أن يطيعوه في منشطهم ومكرهم. ولذلك كان لا بد أن يطاع القائد في طاعة الله تعالى. ومن فوائد هذه القصة كذلك أن التوجه إلى الله بالقتال مهم في النصر ومفيد جدا. ولذلك بعد أن سألوا الله قال فهزموهم بإذن الله، وجاءت الفاء عاطفة على آية الدعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. إذن الفاء هذه التي تفيد التعقيب معناها أن الله يستجيب الدعاء ويستجيب بسرعة، لكن المهم أن يكون الدعاء من قلب خالص. وكذلك فإن في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بيان لسنته العامة عز وجل، وهذه التي يعبر عنها علماء الاجتماع المتأخرين بتنازع البقاء، يعبرون عنها بتنازع البقاء، وأن هناك مصادمات تفيد في النهاية بقاء هذا وزوال ذاك. وقوله عز وجل فسد في الأرض فيه دليل على السنة الربانية أن البقاء للأصلح، وأن الأمثل هو المستحق لأن يستمر. ولذلك يقول الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلذلك الحوادث ونيران التنازع هذه تطير زبد الباطل وتقشعه ليبقى إبريز الحق واضحا متلألية يحصل في ظله الأمان والنمو. ولا شك أن هذه القصة تبرز من ضمن ما تبرز أو في ضمن ما تبرز أن بعد مرحلة الاستضعاف التي تكون فيها الصحوة والانتفاضة على الواقع الباطل يأتي التمكين، فإن أعلى قمة وصلت إليها دولة بني إسرائيل في الأرض في عهد داود وسليمان، وكانت هذه الفترة الذهبية لهم بعد مرحلة المحنة التي حصلت فيها الفورة والحماس لإنهاء هذا الوضع وهو وضع الذل، ولذلك التمكين لا يأتي إلا بعد الاستضعاف. هذه من آيات الله وسننه الكونية، التمكين لا يأتي إلا بعد الاستضعاف، يكون القوم مستضعفون فيمكن الله لهم. ولذلك فنحن نتفائل من الواقع الموجود أن التمكين سيكون حليفا للإسلام وأهله بإذن الله تعالى. وكذلك تبرز من هذه القصة حكمة القيادة الصالحة المؤمنة التي تخبر النفوس ولا تغتر بالحماسة الظاهرة، فإن طالوت لم يغتر بهذه الكمية من الناس التي خرجت معه وبهذا العدد، وإنما ابتلاهم وخبرهم. والتجربة الأولى لما كتب عليهم القتال تولوا، هم قالوا نريد أن نقاتل نريد أن نقاتل، لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل منهم، طالوت أخذ القليل وسار بهم وابتلاهم واختبرهم في قصة النهر فتولوا إلا قليل، ساروا للقاء الأعداء لما رأوا كثر الأعداء وقلتهم. كثير من هذه القلة المتبقية قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، البقية هم الذين كتب الله النصر على أيديهم. إذن التمحيص يمر بفترات، لأن ممكن الإنسان ينجو في اختبار ويتعداه لكن يسقط في الاختبار الثاني أو الثالث، لكن في النهاية الذين تبقوا بعد التمحيص هم الذين ينتصرون ولو مهما كانوا قلة. وكذلك فإن هذا الملك العظيم وهو طالوت لم يضعف وينكمش لما يرى جنوده يتخاذلون ويتساقطون في موقف بعد آخر، تضاءلوا في تجربة بعد تجربة ولم يثبت من معهم في النهاية إلا قلة فئة مختارة خاض بها المعركة ثقة بالله تعالى، وهذه الفئة الصغيرة القليلة هي التي تلقت النصر واستحقته من الله تعالى. وكذلك فإنه في هذه القصة كما ذكر القاسمي رحمه الله في تفسيره أن الأمير يحتاج إليه في أمر الجهاد لتدبير أمور الجيش، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليها أميرا وأنه لا بد منه، ولولا ذلك لانفرط عقد الجيش وتنازعوا وكل واحد يدعي الرئاسة، فلا بد من واحد يقود ولا بد البقية من السمع والطاعة له فيما هو من طاعة الله حتى يحدث النصر. وكذلك فيه أنه كلما عظم الأمر كلما كان أمر الإمرة أخطر، ولذلك فإن إمرة الجيش أخطر من إمرة السفر، وإمرة المسلمين أخطر من إمرة الجيش، فكلما عظم الأمر كانت الإمرة أعظم، ولابد أن تكون الشروط فيه أدق وأشد لأن هذه مسؤوليات كلما عظمت لابد أن يعظم الرجال المنتخبون لحملها. وكذلك فإن في هذه القصة عزاء لهذه الصحوة الإسلامية المعاصرة، فإن بني إسرائيل هم الذين قالوا سمعنا وعصينا، وهم الذين قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، فهؤلاء بعد فترة من الزمن نصرهم الله. فإذا كان المسلمون الآن ليس عندهم هذه البذاءة وليس عندهم هذا الحد من التردي فإنهم أقرب إلى نصر الله، ولذلك قرب النصر من المسلمين الآن أقرب من بني أقرب إليهم بني إسرائيل على ما فعلوه من تقتيل الأنبياء وقالوا حنطة وسمعنا وعصينا ويد الله مغلولة واذهب أنت وربك فقاتلا وإلى آخره. ففيه شيء من العزاء لأبناء المسلمين في هذا الزمان، وأن الله تعالى يكلل جهود سعي جهود الساعين بالنجاح وعمل العاملين بنصرة الدين ولا شك. وكذلك فإننا نلاحظ أيضا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ويختبرهم في الأعداء ويختبرهم في أنفسهم، فإنه ابتلى بني إسرائيل بطالوت وابتلاهم بالعدو الذي لاقاهم، فيكون الابتلاء من الداخل ومن الخارج. وكذلك في هذه القصة درس عظيم أنه لا يصلح الاغترار بالحماسة أبدا، فإن الحماسة الجماعية قد تخدع ويقوم جمهور من الناس يهتفون ويقولون سنفعل ونفعل، لكن القيادة الإسلامية لا تغتر بهذه الحماسة أبدا. وإذا كان هؤلاء بنو إسرائيل بمجرد أن كتب عليهم القتال تولوا قبل أن يقاتلوا، بمجرد فرض القتال تولوا، وسقط كثير منهم في امتحان شرب النهر، وكذلك كثير منهم عندما رأوا الجيش تخاذلوا وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فإذا الحماسة لا يجوز أن تخدع المسلم، وإنما العبرة بالحقيقة. وكذلك فإن مصير المعركة ينقلب والموازين تنعكس بإرادة الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وكذلك فإن في هذه القصة أن الناس لا يتفقون في التقليد، وكل واحد يفكر بحسب مصلحته. ولذلك لما قيل لهم إن طالوت ملك عليكم تنازعوا الأمر واختلفوا على نبيهم، كل واحد ينظر من جهة المصلحة، ينظر من جهة الدنيا. ولذلك فلا بد من التوعية. إذا كان الناس همج ورعاع جهلة الاختلاف فيهم أسهل ما يمكن، أما إذا كان عندهم وعي وعلم تتحد قلوبهم على الاختيار ويتفقون ويعلمون مضرة الاختلاف. لكن إذا كانوا جهلة غوغاء ما يعلمون مضرة الاختلاف فيختلفون فيتفرقون فينهزمون. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى يداول الأيام بين الناس، فبينما كانت القوة لجالوت وجنوده فإذا بها تصبح لطالوت ومن معه، ويزول سلطان الظالمين ويورث الله الأرض للصالحين. وهذه مشاهد متكررة ومواقف متعددة عبر التاريخ. وكذلك فإن بقاء الكفار مسلطين على المسلمين فيه فساد للأرض، ولذلك لم يشأ الله ذلك ولم يقدره، وإنما قدر الله أن تكون المعركة والأيام مجاولة بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن سنة التدافع مهمة لتصحيح الأوضاع، والله قادر أن ينزل النصر بلا جهاد، لكن لابد من الجهاد لإزالة ما في النفوس من الشوائب، ويعلم الله الصابرين ويتخذ شهداء ويعلم المنافقين. وكذلك فإن قوله تعالى في آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، دليل على أن الأرض لو بقيت تحت سلطان الكافرين ما عبد الله، وهدمت كل أماكن العبادة من الصوامع والبيع والصلوات والمساجد. ولأجل هذا فإن الله لم يقدر أن الكفار يستولون على الأرض دائما وأبدا، بل إنه عز وجل يداول الأيام بين الناس والدول، تكون مرة لأهل الحق ومرة لأهل الباطل، وكل ذلك فيه فائدة للمسلمين. فإذا كانت الدولة لأهل الصلاح والغلبة لهم، طبقوا شرع الله وفتحوا الفتوحات وجيشوا الجيوش وحكموا الناس بشريعة الله وعدلوا أقاموا العدل، فاستقرت الأحوال وظهرت البركة في الأرض وزال الفقر والجهل. لكن وكذلك عندما تكون الغلبة لأهل الباطل، ينكشف المنافقين، ينكشف المنافقون ويظهر إخلاص المخلصين، ويشتد السعي والحماسة، لأن هناك تحدي يوجب المداومة في الأعمال والمواصلة عليها ومضاعفة الجهود لأننا في ضعف، ويتخذ الله شهداء ويظهر علم الله في الواقع، من الذي يثبت من الذي لا يثبت. ولا شك أنه عندما يكون في محنة يزداد الذين آمنوا أجرا، للصابر فيهن أجر 50. وكذلك فإن القابض يأتي على الناس زمان قابض على دينك القابض على الجمر، ويكون لهم الأجر العظيم بإثباتهم وقبضهم هذا. فسواء كنا في محنة أو في نعمة، سواء كان المسلمون في انتصار أو كانوا يعيشون تحت قهر العدو، فإنه فيه خير في الحالتين للمسلمين. والدفاع عن الحق لا يكون إلا إذا صار هجوم، الشهادة والقتل في سبيل الله لا يكون إلا إذا صار هناك قتال مع الكفار. إظهار غلبة الدين على المبادئ الأخرى عندما يكون هناك مناقشات ومحاجات وصادمات فكرية وعقدية. وكذلك فإن الله يعلمنا بهذه القصة خبرة نضيفها إلى خبراتنا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، وهذا التعليم مهم جدا، إضافة الخبرات لكي نواجه المواقف الجديدة بخبرات قديمة. مواجهة المواقف الجديدة بخبرات قديمة يثمر النجاح في المواجهة. وكذلك فإن قوله عز وجل فلما كتب عليهم القتال تولوا يظهر فراسة النبي الذي قال لهم هل عسيتم أن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، لأنه لما كتب عليهم القتال قال الله تولوا، فكانت فراسة نبي فيهم صحيحة. فالفراسة من طبيعة المؤمنين وشيء يجعله الله تعالى في نفوسهم، فيستشفون به شيئا مما يمكن أن يحدث في المستقبل، يتوقعون لا علما غيبيا، علم الغيب لله، لكن أن تقدم على شيء وأنت تتوقعه بخلاف ما يفاجأ. ولذلك هذا النبي بالتأكيد ما فوجئ أن لما تولى بنو إسرائيل عن القتال، ما فوجئ لأنه يتوقع من الأول، هو أعرض لهم عن ذلك، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، وفعلا ما توقعوا حصل. فلما كتب عليهم القتال تولوا. وكذلك فإن الأمم التي تعيش متنعمة تميل إلى الدعة، قد يأتي عليها وقت تتمنى الحرب، لكن إذا حضرت الحرب انهزموا. كان بعض المسلمين يتمنون الجهاد، فلما فرض الجهاد ماذا حصل؟ قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وهذا يعلمنا أن لا نكثر من الوعود والأمنيات الجهادية ولا نسرف في إظهار الرغبة في القتال، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. أما أن نتوعدهم وأن نظهر أننا سنفعل ونفعل ونفعل ونرمي في البحر ونفعل، فهذا كله هراء، لأن العمل الحقيقي عند اللقاء وليس قبل. وكذلك فإن الناس الذين قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ذكر بعض المفسرين أن فيها دلالة على بطلان قول من يقول إن الإمامة موروثة. الإمامة ليست موروثة، وإنما هي من أهل الحل والعقد بناء على العلم والقوة. وفيه أن المظهر ليس دليلا على الجوهر، فقد يكون الشخص نحيلا لكنه قوي. ولذلك قال الشاعر: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، وقد عظم البعير بغير رب فلم يستغن بالعظم البعير. فزيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة، وليست فقط أنه طويل وعريض ومفتول العضلات. وفي إباحة طالوت لجيشه أن يشربوا غرفة، فيه دليل على قاعدة: إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. وأن من حكمة القائد أن لا يمنعهم من شيء يحتاجون إليه منعا باتا، وإنما يبقي لهم فرصة لإزالة ما يحتاجونه من الحاجة. ولذلك فإن طالوت لم يقل: لا تشربوا أبدا ولو متم من العطش لا تشربوا، لا، قال: إلا من اغترف غرفة بيده. ولذلك لا بد أن يكون القائد حكيما في أمره، أن لا يكون تعسفيا، لا يتعسف، لأن التعسف يؤدي إلى النفور الخروج عن طاعته. وإذا منعوا من شيء مباح لفائدة فإنه لا يمنع منعا نهائيا، وإنما يبقي فيه بقدر الحاجة. ولم يشتط عليهم في التكليف ويغلق كل الوسائل، وإنما لما منعهم من شيء أباح لهم شيئا آخر، وهذا يدل على حنكته وكياسته وخبرته بالنفوس، وأنه فعلا أهل لما أعده الله له ونزله فيه وهو منزلة قيادة الجيش. ولا شك أن هناك فرق بين من يشرب ويعب عبا وبين من يغترف غرفة بيده يروي بها ظمأه ويقتل بها عطشه. وفي قوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني، عبر عن الشراب بالطعام، لأنه في حال شدة العطش يكون كالطعام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم أنها طعام طعم. وقيل لأبي ذر: فمن كان يطعمك؟ لما جاء مكة وجلس قال: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكن بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع. طبعا هذا من بركة ماء زمزم، أنه سمن حتى تكسرت عكن بطنه، يعني سمن حتى صار شحم البطن غليظ، تكسر، صار طبقات، صار بعضه فوق بعض، تكسرت ركن بطنه. وهذا خاص بماء زمزم ولا شك، لكن الذي عطش ولم يجد إلا الماء فإنه يقوم مقام الطعام بالنسبة له. ثم إن الحكمة أن الإنسان إذا عطش جدا أن لا يهجم على الماء هجمة واحدة، فربما يهلك. ولذلك إذا وجد الإنسان في متاهة في صحراء وصار له فترة طويلة ما شرب، فإنه يعطى قليلا من الماء ولا يمكن من شرب الكثير فربما يموت. وكذلك فإن على القائد أن يكون موضوعيا في تكليفاته، ليس بتعسفي ولا مرهق ولا يستغل الإمر في إذلال من تحته أو التحكم بهم بتجبر، ولكنه يأمر ما بما فيه حكمة. وكذلك فإن هذه القصة تبين شدة يقين الذين بقوا في النهاية، ولذلك معنى قول الله عز وجل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، الظن ليس هنا الشك وإنما هو اليقين، لأنه يأتي على بمعنى اليقين وبمعنى الشك. ففي هذه الآية قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يعني يعتقدون اعتقادا جازما أنهم ملاقوا الله. وكذلك فإنه يتبين أيضا من هذه القصة أن الأدوار العظيمة لا تأتي من الفرش الدافئة ومن بيئات الترف والنعومة والراحة، وإنما تأتي من ميادين المعركة، فالميدان هو الذي يكشف عن المواهب. ولذلك برزت حكمة طالوت من خلال الماء القيادة، وبرز موقع داود من خلال المعركة. فهذا الذي يؤهل الشخصيات. أما الذي يظن يعني أنه يمكن أن يكون داعية عظيما وقائدا مرموقا وهو جالس على أريكته متكئ، فهذا إنسان مسكين لا يدري من أين يبدأ الطريق. هذه بعض الفوائد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بكتابه وأن يرزقنا ما ينفعنا وأن يجعلنا من الذين يتعلمون كتابه عز وجل ويستفيدون من العبر التي قصها علينا في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم.